ولكن هل يمكن أن أمريكا بكرة تضرب إيران؟ هذه أكبر خدعة يمكن أن يحصل، لأنه ما تقوم به إيران من خدمة في فوضى المنطقة هو يصب في مصالح واستراتيجيات الأمريكية. وإيران وإسرائيل هذه أكبر خدعة تروج أو تسوق لنا في العالم العربي وفي العالم. إيران وإسرائيل هناك تطابق في وجهات النظر باستهداف المنطقة إلى أقصى درجة تتخيلون. إسرائيل فقط تريد أن لا تعلم أو لا ما تعلاش عليها إيران بقدرتها على إدارة الملف النووي أو التصنيع الخاص بالصواريخ. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من تقرير استراتيجي من بودكاست ماذا بعد، معي انا ابو بكر باذي. بهي دعوه لكم الاستمرار في الاشتراك في قناتنا والاستمرار في دعمنا حتى نواصل، والاستمرار في الاستماع لمضمون هذا التحليل الذي نعبر عنه من خلال مجموعه من القراءات، من خلال مجموعه من الابحاث التي اجريناها وقمنا بها في مجموعة من الفرضيات القائمة على الدراسات الاستراتيجية. هذه الفرضيات مع الوقت ومع تغيير الظروف والمتغيرات التي تدرس فيها تصبح مسلمات، تصبح تأكيدات، تصبح جزء من الحقيقة التي يفترض الدول أن تراعي في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والجيوسياسية. بطبيعة الحال الحذر والتنبه من هذه الفرضيات التي درستها عشرات المرات في متغيرات وأبعاد مختلفة، والذين قاموا بدراستها في أوقات تاريخية وجغرافية وجيوسياسية مختلفة. مش فقط أنا الذي قمت بهذه الأبحاث كدول، لا، دول أخرى، مراكز أبحاث أخرى ضمنت هذه الفرضيات، تساؤلات، فرضيات وسيطة، فرضيات قائمة على مراحل وتسلسل زمني. ليش أنا بدأت هذه البداية؟ حتى أؤكد أنه هناك تحالفات يمكن أن تحدث. الصين لديها تحالف قوي مع المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، وفي وقت نفس الوقت لديها تحالف قوي مع إيران. كثير من الدول العالم تراعي فكرة أنه كثير من التحالفات يمكن أن تكون في بدايتها متطابقة، لكن في نهاية الأمر أو في مرحلة زمنية مختلفة. وهذا حدث ويحدث في التاريخ. اليوم أنت عدوي وأنا أنتقدك وأوجه أسهم الانتقادات الإعلامية والدعائية والسياسية والاقتصادية لك، لكن بكرة الأمر يختلف. إلا قصة واحدة وهي قصة وجودية، أنه العدو الأول للمملكة العربية السعودية هي إيران. طيب في ناس بيسمعوني اليوم بيقولوا إسرائيل وما إسرائيل، معركتنا إحنا مع إسرائيل معركة وجودية تاريخية ذات أبعاد دينية واعتقادات ذاتية لدى الشعوب العربية، أمر مختلف. عمرنا لن نكون على سلم مطلق لاعتبارات عديدة مش هذا موضوع الحديث فيها. لكن ليش أنا أكدت أن العدو الأول للمملكة العربية السعودية هي إيران؟ لأنه أنت عندما تضع لنفسك العنوان الرئيسي لتحديد دولتك هو عدو واحد، بنيت عقيدتك الاستراتيجية، عقيدتك العسكرية، أبعادك السياسية، البناء الخاص بالتصنيع العسكري والسياسي الذي تقوم به، إدارتك لمشهد الفوضى حول هذه الدولة، لن نجد في العالم اليوم أي تحضير وإعداد منذ عام 1979 لإيران سوى أنها تستهدف السعودية. وإيران وإسرائيل هذه أكبر خدعة، اسمحوا لي أن أقدم هذه القراءة الشخصية، تواجه بين أو تروج أو تسوق لنا في العالم العربي وفي العالم. إيران وإسرائيل هناك تطابق في وجهات النظر باستهداف المنطقة إلى أقصى درجة تتخيلون. إسرائيل فقط تريد أن لا تعلم أو لا ما تعلاش عليها إيران بقدرتها على إدارة الملف النووي أو التصنيع الخاص بالصواريخ النووية. لكن في النهاية إيران كل هدفها منذ أن أنشأت حرب العراقية، الحرب الخليجية الأولى والحرب الخليجية الثانية والحرب الخليجية العاشر، إنها تستهدف السعودية. كل ميليشيات إيران في المنطقة هي باستهداف السعودية. وأنا أدرك أن السعودية كدولة قائمة عندها من الأبعاد الاستراتيجية الذكية والنبيهة والمتقدمة اللي هي تقرأ هذا المشهد، ولكن وأنا أعتقد أنه كثير من إدارة المشهد في السعودية، الصناعات العسكرية، إدارة المشهد في البترول، إدارة المشهد والتقدم والتفوق الذي أحدثته في العلاقات مع كثير من الدول في العالم، هي تراعي هذا البعد. ولكن اليوم إيران حققت باعتراف المنظمة الدولية للطاقة أنها اقتربت من تخصيب اليورانيوم بدرجات أقل لقدرتها على تصنيع القنبلة النووية. تيجي تتكلم في التفاصيل انه هو طلع 83 طلع 84، هذه ذرات، هذه مش عارف ايه. لكن في النهاية هذا هو الهدف الذي تدرك إيران، أنه في اليوم الذي تعلن عن استهلاكها للقنبلة النووية لن يقوم العالم بأكثر مما قام به في عقوباتها وفي العقوبات المفروضة عليها. وهذا الذي يجعل إيران اليوم لا تبالي بأي عقوبات يمكن أن تجعلها تفقد تحالف المصالح مع روسيا. اليوم إيران، الأخبار تقول أنه إيران اليوم تمد روسيا بمسيرات متقدمة حققت لروسيا تفوق في المعارك في أوكرانيا. مقابل هذا تريد إيران مجموعة من طائرات سوخوي، مقاتلات، أنظمة دفاع جوي، تحديث في البنية العسكرية الإيرانية، أنظمة رادار، وبالتالي هي تريد أن تجعل فارق التفوق بينها وبين دول المنطقة يجعلها المتفوقة، ويجعل فكرة الردع الذي يمكن أن تقوم به دول المنطقة شبه معدوم، وهذا اللي إسرائيل تحاول أنه ما يعلاش عليه. وهنا يحصل نوع من التطابق أو التقاطع بين المصالح بين الدول المنطقة المختلفة. ولكن هل يمكن أن أمريكا بكرة تضرب إيران؟ هذه أكبر خدعة يمكن أن يحصل، لأنه ما تقوم به إيران من خدمة في فوضى المنطقة هو يصب في مصالح واستراتيجيات الأمريكية. ليس بالضرورة أن تعلن عليه الإدارات الأمريكية المتعاقبة، ولكن هو حقيقة ما تديره أجهزة المخابرات وأجهزة مراكز الأبحاث ذات النفوذ والقرار في مختلف دول العالم. وهذا الذي دفع خبراء ومسؤولين أنه إيران أصبحت قاب قوسين أو أدنى في 12 يوم من قدرتها على إدارة أو إنتاج القنبلة النووية. وهذه تصريحات مش عبطية، هذه تصريحات واقعية، هذه تصريحات منطقية، هذه تصريحات تنم عن قراءات مختلفة. إيش بتعمل الدول الأوروبية؟ بتعاقبها، بتفرض عليها عقوبات، بتنزع منها السلاح. هي أساسا ساهمت في زرعها في المنطقة حتى تصل بالمنطقة في هذه الفوضى، وبالتالي لن تقف عند القاعدة الشهيرة أو الاستراتيجية التي تتكلم عن تفكيك الدول وتفكيك الجيوش الوطنية، وجعل فكرة الميليشيا المسلحة المتطرفة الإرهابية إنها شكل من أشكال الاستقرار أو الأمان في المنطقة. وهذا الذي لن يجعل الغرب والأمريكان يتجاوزوا فكرة تصنيفها كمنظمة إرهابية، وإذا دخلت في تسوية مع السلطات الإيرانية يمكن أن تقلل من ذلك أو تتجاوز فكرة هذا، بل بالعكس كلنا شفنا المبالغ التي أوقفت أمريكا حجزها للإيرانيين. فبالتالي هذه شراكة مصالح تتقاطع في كثير من الأمور. اليوم روسيا تشعر بأنها تستنزف وعطشانة، تريد أي تحالف حقيقي واضح يمكن أن يخفف قليلا من الضغط والاستنزاف الحاصل معها. العلاقات مع الصين مختلفة، العلاقات مع روسيا مختلفة، تبادل الخبرات، اللعب على وتر الأزمات والضغوط الموجودة في العالم كله تلعب عليه إيران بشكل ذكي ومباشر ومتقدم جدا. ربما بعض الضغوط الداخلية أو الغليان الداخلي يؤثر في بعض التفاصيل، لكنها تمشي في مشروعها بشكل قوي جدا. والدليل على كده حالة الفوضى الرهيبة الحاصلة في المنطقة من دول وميليشيات تتحكم فيها إيران. وبالتالي نستطيع أن نقول أنه عنوان هذه المرحلة هو تحالفات الضغوط وتوزيع الأدوار. الصين تشعر بأنه عليها ضغط شديد جدا، تحاول أن توزع هذا الضغط على إيران، على روسيا، على تايوان، وبالتالي تحاول أنها تخفف من هذا الضغط الواقع عليها. أمريكا بطبيعة الحال تشعر بأنها وضعت أوروبا في حالة استنزاف مباشر على حدودها، وبالتالي تحاول أن تشتت روسيا عبر مجموعة من توزيع الأدوار في مشاكل مع الصين، تايوان، ما يحدث في إيران. ولكن الدولة الذكية هي التي تستطيع أن تقطع شوط مباشر وقوي باتجاه تثبيت مصالحها مع دول مختلفة وانتهاز الفرص في أوقات الأزمات، زي الأزمة الرهيبة العاصفة الآن في العالم اللي الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في كل مناحي الحياة، الاقتصاد، التضخم ضرب كل دول العالم، غلاء الأسعار المترتب على التضخم ضرب كل دول العالم، كثير من الدول فقدت جزء كبير من قدرتها على النمو والتنمية وأجلت كثير من مشاريع التنمية. لكن أنا أتصور هذه مرحلة إعادة استراتيجية التسليح ورفع ميزانية التسليح القادر على إدارة المعارك الإعلامية قبل أن يكون هناك واقع حقيقي لإدارة المشهد العسكري في المنطقة، ومن يدير الممرات، ومن يدير السماء، ومن يتفوق سبرانيا، ومن يتفوق قدرة على اللعب بأوراق الضغط وأوراق سياسية المختلفة في المشاهد المختلفة. طيب أنت بتقولي الآن، طيب أنت تتكلم على إيران وكأنه الطرف الآخر إن كانت السعودية أو الدول المختلفة ما تبذلش أي جهد. لا، السعودية اليوم قطعت أشواط كبيرة جدا، السعودية اليوم تدير مشهد غاية في التعقيد رغبة بتغيير اجتماعي متقدم ناضج، هذا واحد. رغبة في إدارة مشهد اقتصادي متقدم نوعي لا يعتمد مستقبلا على البترول فقط. رغبة في إعادة شكل واستراتيجية المنظومة العسكرية للمملكة العربية السعودية. كل هذا يحقق للسعودية حقيقة تقدم، يحقق للسعودية حقيقة حضور، يحقق للسعودية حقيقة مهابة. وهذا كلام أنا لست بصدد أن أتزلف فيه أو أتكلم كلام عابر، ولكن هذه الحقيقة التي أنت طالما تريد أن تظل مؤثر لابد أن تقرأ معطيات الواقع بشكل مختلف، تقرأ معطيات الفرص التي تقدم لك بشكل مختلف. كيف تستطيع أن تكون بثقلك السياسي في المنطقة، بثقلك الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتجاوزه أحد، بعلاقاتك المختلفة، أن تدير حزمة كاملة من المصالح، حزمة كاملة من الخطط الاستراتيجية التي تستطيع أنك تنجح وتتفوق، تحقق فيها تقدم ونفوذ بترتيب أولويات سياسية، واحد، بترتيب سلم أولويات مصادر التهديد، اثنين، بدون هذا إذا ما أمنت شر فصيل أو دولة تكن لك العداء على افتراض أنك أبرمت اتفاق سلام معها أو هي تنشغل بمشاكل داخلية أو غربية فأنت تطلق النار على رأسك. وبالتالي مشهد مخيف، إيران متحفزة فيه بشكل مش طبيعي، العالم متحفز تحفز غير طبيعي نحو الحرب، الصين وتايوان، خذ جنبها أستراليا التي تعتقد أنه أمريكا إذا أدارت حرب بعد 3 سنوات إذا ضمت الصين تايوان أمريكا ستدير حربها مع الصين من الأراضي الأسترالية، روسيا وكل الشريط الحدودي بين روسيا وأوروبا سيظل مشتعل وستظل كل الدول في حالة تحفز أن روسيا ستظل مهددة لهم بشكل أو بآخر. ولهذا أنا أعود وأقول كلمة الدائمة التي أقولها في بعض فيديوهاتي بأنه أنا أتصور بأنه هناك خريطة للتحالفات ستختلف. اليوم كثير من الدول غيرت من عقيدتها العسكرية وهذا بحاجة إلى وقت حتى تستطيع أن تزرعها ويتشبع بها جيشها، رفعت ميزانيات التسلح إلى أقصى درجة لها وهذا لم يحدث من الحرب العالمية الثانية. مشهد متوتر في شبه الجزيرة الكورية، الصين، روسيا، أفغانستان، الهند، باكستان، الشرق الأوسط، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، أمريكا، مشهد مليء بالفوضى. أفريقيا اليوم حالة التنافس الرهيب، السيطرة الاقتصادية الصينية على أفريقيا، الانسحاب والقلق الموجود لفرنسا والغرب، من سيكون البديل إذا ما انسحبت فرنسا؟ ماذا ستخسر فرنسا بعد عقود طويلة من السيطرة والاستحواذ على مقدرات الدول الأفريقية؟ من سيكون البديل؟ كيف سيكون البديل؟ هل أيضا إرث التاريخي والوجداني للشخصية الأفريقية تجاه الغربي الأبيض يمكن أن يجعله يندفع نحو دول أخرى مثل الصين أو روسيا دون قراءة كثير من المخاطر التي يمكن أن تفضي إليها هذه العلاقات الجديدة؟ مشهد مخيف. في الأخير أتمنى منكم الاشتراك والاستماع ودعمنا ودمتم سالمين.